بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الشيخ عبد الغني النقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام في باب فسخ الحج إلى العمرة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في كتاب الحج في أواخر هذا الكتاب، وفي باب فسخ الحج إلى العمرة، ومر معنا أحاديث تبين أحكام فسخ الحج إلى عمرة، ووقفنا عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، أي يوم النحر، وقف أي يوم النحر وهو اليوم العيد، يوم الحج الأكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام نفر ودفع من مزدلفة إلى منى بعد شروق الشمس، ورمى جمرة العقبة الكبرى كما سيأتي الكلام عنه، ثم نحر هديه، ثم حلق صلى الله عليه وسلم. فالناس رأوا النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وهم فعلوا خلاف، فأشكل عليهم وخافوا أنهم خالفوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، أي لم أعلم، لم أشعر يعني لم أعلم، فحلقت قبل أن أذبح، فحلقت قبل أن أذبح. النبي ذبح أو نحر ثم حلق، فقال: اذبح ولا حرج، يعني نفي للحرج الذي هو إيش؟ الإثم، أو الوقوع فيما يجب المشقة على الإنسان، هذا هو الحرج، يعني افعل ذلك ولا حرج عليك تأخيرك ما يستحب تقديمه، وهكذا. ثم جاء آخر، وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. لم يرمي، إنما ذهب وتيسرت له مسألة النحر فنحر، فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فيخبر عبد الله بن عمر أن النبي عليه السلام وقف للسائلين في يوم النحر، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. واستنبط العلماء بعض الفوائد لهذا الحديث، منها أولا كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على تعليم أمته، هذا حرص العالم على أو حرص النبي عليه السلام على أمته أن يعلمهم ما ينفعهم في دينهم، لأن التعليم ضده ماذا؟ تجهيل، جهل، والجهل ظلم، والعلم إيش؟ نور. فالذي يعمل على علم فهو يمشي على نور، والذي يعمل على جهل إنما يمشي في في ظلمة، والذي يمشي في ظلمة ما حاله؟ هل جرب أحدكم أن مشى في ظلمة كالحة؟ ما أحد جرب، الحمد لله عندنا هذه الأنوار، لكن جرب وانظر كيف يكون الحال. هو الضياع، لكن لا تدري لعلك تلاقي حفرة فتسقط تموت، أو حية تظنها أفعى تظنها عصا فتلدغ فتموت، أو تظن أن هذا بيتك وليس ببيتك، وهكذا ظلمات. أما الذي يمشي على نور فهو مطمئن، فهذا حال العالم وحال الجاهل. العالم يمشي على نور، أما الجاهل يتخبط من هنا إلى هنا. فأنت تنظر إلى حاله تعرف. الناس اليوم أغلبها ماذا؟ تتخبط. الناس تتخبط أحيانا، تمشي هنا ثم ترجع وتمشي هنا. أما العالم ومن تعلم فإنه يمشي على نور، دائما على خط مستقيم. لذلك لما قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لا يمكن لك أن تتبع هذا الصراط المستقيم إلا على نور، فيلزم العلم وطلب. ولا تتبع السبل، ولا تتبع السبل إلا عندما تجهل، فعندما تجهل تمشي في أي طريق، فبدون العلم لا تستطيع ولم تستطيع أن تمشي الصراط المستقيم الذي أمرت به. بدون العلم لن تستطيع أن تمشي طريق الجنة، الطريق المستقيم الذي أمر به الله عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، ولم تستطيع أن تتبع إلا بالعلم الشرعي، وليس العلم الدنيوي، إنما بالعلم الشرعي فقط، علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الذي أصبح اليوم إلا عند من يهتم به نسيا منسيا. وإذا قالوا العلم ذهبوا إلى العلوم الدنيوية أو علوم المدارس التي تدرس فيها، وما أجهل هذه العلوم وأبعدها عن دين الله الحق، فإذا دخلها الطالب بعد عن الدين في الحقيقة. والله هذه المواد التي تطرح في المدارس، أتكلم عندنا، والله وهذا يمين، تفسد العقيدة الصحيحة السليمة، وتبعد عن الصراط المستقيم السوي، وتقرب إلى الدنيا وما فيها من شبهات وشهوات. فليحذر الإنسان وليراقب أطفاله وأولاده، لأنه مسؤول يوم القيامة عنهم. ستسأل عن هؤلاء الأولاد ماذا تعلموا، أنت الذي أرسلتهم، أنت الذي دفعت لهم ليذهبوا يتعلموا ويتلمذوا على أيدي هؤلاء الجهلة من المعلمين والمعلمات الذين يجهلون مبادئ الدين. ماذا تنتظر من معلم ومدرس جاهل في الدين والعقيدة السليمة الصحيحة السنية السلفية؟ ماذا تنتظر أن يعلم ولدك الخير والحق والنور؟ لا، لن يعلمه إلا الجهل والفساد، سيفسده. مع الأسف نحن وصلنا إلى مرحلة أقل وأدنى من الحيوانات والدواب. والله النحلة ما تذهب إلى الزبالة، النحلة تذهب إلى إيه؟ إلى العسل، إلى محل، إلى الورود التي منها يستخرج العسل. مستحيل تريد نحلة، إذا أذهبت فعلا ممكن تصبح مثل الجلالة، نحل لم تضع لك النحل العسل المطلوب، نسأل الله السلامة والعافية. فالتعليم الصحيح مفقود إلا من رحم الله في هذا الزمان. ثانيا من فوائد هذا الحديث تقديم السائل عذره إذا خالف المشروع. هم خالفوا المستحب فقدموا عذرهم، لم أشعر لم أعلم، يعني ما قصدوا ذلك، ما تعمدوا. وهذا إنسان يعذر المؤمنون عذارون والمنافقون عثارون. المنافق منتظر منك عثر حتى مباشرة يصيب، والمؤمن يعذرك ويلتمس لك العذر ثم العذر ثم العذر. أما المنافق فينتظر شيء يسير حتى مباشرة، يستغل الأمر ويهول ويكبر ويشتم ويسب. ثالثا أن الأفضل ترتيب شعائر الحج يوم العيد يوم النحر على النحو التالي. ماذا الأفضل؟ بعد من تنتهي من مزدلفة تدفع إلى منى يوم النحر، هناك رمية واحدة هي رمية جمرة العقبة الكبرى، ترميها. هذا أول عمل تعمله، هذا الأفضل أنك تقدم الرمي. ثم بعد رمي ماذا؟ النحر أو الذبح لقدم على الحلق، مع أنه محتاج الحاج للحلق أو لا، لأنه في النحر والذبح يستفيد الناس مصلحة عامة مقدمة على المصلحة الخاصة. فنحر النبي عليه الصلاة والسلام، استفاد الناس وأكلوا، ثم حلق. فإذا الرمي والنحر والحلق ثم طواف الإفاضة، هذه كل أعمال يوم النحر. ومن خالفها، يعني إنسان إذا خالف حصل مخالفة قدم وأخر كما في الحديث، لا يترتب عليه حرج إن شاء الله. وأيضا من فوائد الحديث سهولة هذه الشريعة، سهولة الشريعة الإسلامية، وأن المشقة تجلب ماذا؟ التيسير. وفي أيضا مشروعية وقوف العالم عند الأماكن العامة لإفتاء الناس، لو كان العالم له مكان معروف أو كبائن كما هو اليوم لا بأس، حتى يذهب الناس إليهم ويسألونهم. نعم، جاءت في رواية عند في الصحيحين بينما هو يخطب يوم النحر، جاءت رواية بينما هو يخطب يوم النحر. وجاءت أيضا رواية عند البخاري أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر. هل هناك يعني خطبة يوم النحر؟ هل هناك خطبة كخطبة عرفة وخطبة يوم العيد؟ لا، هذه ليست خطبة العيد، لأن الحجاج لا، ما عليهم صلاة العيد. ولكن هذه الخطبة يعني بمعنى التوجيه والنصح والتعليم، يبينها الحديث الذي معنا وقف وسألوه. وإذا احتاج إلى أن يعني يخصص لا بأس، يعني بعض العلماء ذهب إلى أنه نعم هي خطبة، هناك خطبة يوم العيد، نقول نحن إذا احتاج الأمر لذلك نعم للتعليم لا بأس. لكن لا، خطبة ليست كخطبة بالجمعة والأعياد والاستسقاء، لأن لا يتبعها صلاة، يعني خطبة بمعنى نصح وتعليم وإرشاد. قال النووي، قال القاضي عياض، قال بعضهم الجمع بين هذه الروايات أنه موقف واحد، ومعنى خطب أي علمهم، أي علمهم. وكما قلنا بعضهم يرى أنه إيش، أن هناك خطبة مشروعة في هذا اليوم. مسألة التقديم والتأخير تشمل فقط أعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر، لا تشمل باقي أعمال الحج كلها. إنسان قدم يوم عرفة وأخر المبيت في مزدلفة وهكذا، لا، إنما هذا جاء فقط في أعمال يوم العيد يوم النحر. ففي رواية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر إذ قام إليه رجل فقال كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا، ثم قام آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب كذا وكذا لهؤلاء الثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن يومئذ، يعني في أعمال يوم النحر، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. كما قلنا لا يجوز أن يقدم وقوف عرفة قبل اليوم التاسع أو يؤخر المزدلفة، هذا ما يعني، أو يطوف طواف الإفاضة، هذا لا يدخل في ذلك، إنما هذا فقط في أعمال يوم العيد أو يوم النحر. طيب، هناك طواف الإفاضة الذي يلحقه سعي، لو إنسان، وهذه طواف الإفاضة أو طواف الزيارة هذا ركن من أركان الحج طبعا، ويفعل يوم العيد، لو إنسان قدم السعي، ذهب إلى السعي لوجده فارغ، قدمه ثم طاف، قدم السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف. فجاء في حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال، وهو بإسناد صحيح كما قال النووي وغيره، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج. وهذا يدل على أن الإنسان لو قدم السعي لا بأس، لأنه يدخل في أعمال يوم النحر، ولا يشترط الطواف قبله. لو إنسان ذهب وسعى ثم بعد ذلك طاف، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء وبنص حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه. طيب، ما الحكمة من ذلك؟ قالوا التوسعة على الناس ورفع الحرج عن الأمة، وحتى يعني للناس يصعب عليهم جميعا أن يمكن يرموا، فقسم يذهب يحلق، قسم يذهب ينحر، هذا من التخفيف على الناس ورفع الحرج عنهم. طيب، لو أخل بترتيب رمي الجمرات، هناك اليوم الأول فقط في رمي جمرة واحدة وهي جمرة العقبة الكبرى، لأن لما يأتي الإنسان إلى منى ويذهب إلى جهة الجمرات تصادفه أول شيء الجمرة الصغرى، ثم بعد ذلك الوسطى، ثم العقبة الكبرى بعد ذلك، الأخيرة هي الكبرى. في اليوم الأول يوم النحر ما يرمي إلا رمية واحدة صباح صيات، هي إيش؟ جمرة العقبة الكبرى، وسيأتي كيفية الرمي في حديث ابن مسعود. طيب، في اليوم الثاني أو أول أيام من التشريق يرمي في الثلاث جمرات، يبدأ بالصغرى بسبع حصيات والوسطى كذلك والكبرى. لو إنسان قدم يعني بدأ بالوسطى ثم رجع إلى الصغرى ثم انتهى بالكبرى أو العكس مثلا، هل يجزئ ذلك؟ رخص بعض السلف في من وقع منه من غير تعمد، أما من تعمد فلا. إذا إنسان ما عرف أن هذه صغرى أو وسطى، قبلها هناك صغرى، أو ظن أنها من جهة العقبة الكبرى بدأ ويصعب عليه الرجوع والإتيان، رخص بعضهم في ذلك. سئل عطاء وكان أعلم الناس بالمناسك في من رمى الجمرة الوسطى قبل الأولى، قال يرمي التي ترك وأجزأه، يرمي التي ترك وأجزأه، لكن أن يتعمد أو يجعلها مثل أعمال ومناسك يوم النحر لا يدخل في ذلك ولا يجزئه. نعم.
عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الرحمن النخعي، وعبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي وهو الكوفي ثقة من التابعين مات سنة 83 أنه حج مع ابن مسعود، حج مع ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله عنه، كان سادس رجل في الإسلام وهاجر الهجرتين رضي الله عنه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لغلام معلم، يعني يتعلم وعنده القابلية للتعليم والأخذ والفقه والاستنباط، وقال من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه من ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، وكان رضي الله عنه من أقرب الناس سمتا وهديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخدمه وهو صاحب عليه ووساده وسواكه، شهد غزوة بدر وما بعدها، وأجهز على أبي جهل في غزوة بدر فاحتز رأسه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعني كان حجمه يعني ليس بالكبير، في هناك دقة في ساقيه، وكان كوسج يعني لحية يعني لم تكسو وجهه، مع ذلك جاء بقلب الشجاع وأجهز على هذا اللعين على أبي جهل، وجاء برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة صعد نخلة فضحكوا من دقة ساقيه رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها عند الله في الميزان طبعا أثقل من جبل أحد، فالمسألة ما هي بالحجم ولا بالشكل، المسألة بالإيمان والإقدام، وشهد فتوح الشام وبعد عمر رضي الله عنه إلى الكوفة ليعلمهم دينهم، وتولى القضاء فيها إلى أن دعاه عثمان إلى المدينة حتى توفي فيها سنة 32 عن 64 سنة، ودفن في البقيع رضي الله عنه ورحمه. قال عبد الرحمن أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى، الجمرة اسم لمجمع الحصى، مكان رمي الجمار سمى جمرة، والجمار هذه الحصى الصغيرة التي هي فوق حبة الحمص لأنها تجمر وتحمى، كانوا يعني يشون عليها اللحم، هذا الحصى الكبير نوعا ما أكبر من حبة الحمص ومثل حبة الفول بهذا الحجم، وكان هذا يصلح للشواء ويصبح كالجمر، يصبح كالجمر الكبرى، سميت بذلك لأنها تنفرد بالرمي يوم النحر، هي الوحيدة التي ترمى يوم النحر فسميت الكبرى، الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة، العقبة نسبة إلى الجبل الذي كانت يعني هذه الجمرة ملتصقة به، ثم أزيل الآن من أجل التوسعة، ولكن هناك إيش عقبة جبل ملتصق أو جبال ملتصق في الأول والصغرى والوسطى والكبرى، ثم أزيلت من أجل التوسعة، تسمى جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى. فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، طبعا سبع حصيات صغار، فجعل البيت عن يساره وميناء عن يمينه، كان هناك واد عند هذه الجمرة يأتيه بالمسعود، وهذا الوادي الإنسان أتى فهو لا يأتي الجمرة ويستقبلها، ولكن يأتي من جهة الشمال ويستقبلها من هناك، فيجعل مكة البيت على يساره وتصبح منى على يمينه، ويستقبلها من جهة الشمال. أما لا يستقبلها هكذا فيجعل منى خلفه والكعبة أمامه، إنما يجعل الكعبة أو المكة أو البيت عن يساره ومنها عن يمين. هذا هو الهدي، يأتيها من هنا ولا يأتيها هكذا مباشرة. هناك مثل وادي كان ينزل فيه ويرمي، فجعل البيت عن يساره ومنها عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني أراد بذلك أنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فرآه يفعل ذلك ففعل كفعله، فعل كفعله. وإذا نسب الصحابي إلى النبي عليه السلام بعدها لا يعني جدال في المسألة، لأنه عنده الدليل القاطع في هذه المسألة، رآه رأي العين يرمي بهذه الكيفية من هذه الجهة ففعل كفعله، ففعل كفعله. وخص سورة البقرة لأن فيها ذكر كثير من أحكام الحج. البقرة هذه السورة فيها ذكر كثير لأحكام الحج، خصوصا الإشارة إلى رمي الجمار في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، اذكروا الله في أيام معدودات. من فوائد هذا الحديث كما ذكر العلماء أن المشروع أولا، المشروع في رمي جمرة العقبة أن يستقبلها عند الرمي، لا في الاستقبال من جهة الشمال، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه. هذا قل من يفعله، وتستطيع تميز طالب العلم عندما تراه وأنت هناك يفعل هذه السنة، تعلم أن هذا طالب علم أو تعلم قبل ما فيه. لأنه كثير من الناس ماذا يستقبلونها ومباشرة هكذا لا يأتون جهة الشمال، تكون جهة الشمال حتى فارغ أو قليل الناس فيه. فهذا هدي النبي عليه السلام، طبعا الذي طبق هدي النبي عليه السلام له مرتبة أعلى وأجر أكبر. ثانيا أن عدد الحصى أو حصى الجمار سبعة، سبع عدد الجمار هذه سبع. ثالثا من الفوائد لهذا الحديث قالوا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أنزل من أين؟ أنزل من السماء، والله في السماء على العرش، الرحمن عرش استوى، فكلام الله منزل غير مخلوق من عند الله، يعني أنزل من عند الله، أنزل من عند الله. وأيضا ثبوت علو الله بذاته تبارك وتعالى، فالله عال على خلقه، ما هو متحد كما يقول الاتحادية، ولا في كل مكان كما تزعم الحلولية والصوفية والأشاعرة وعوام الناس. ومع الأسف الشديد هذه العقيدة المنتشرة، إذا سألتهم أين الله يقول لك إيش؟ في كل مكان. أعوذ بالله من هذا الكلام المؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. الرحمن عرش السماء، ألا يقرأ القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القرآن واضح لكن لا يفقهون معنى القرآن. الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فهو عالم، المهم في كل مكان. أنت الآن تتحرج أن تكون في أماكن معينة ثم تنسبها لله عز وجل كما يفعل المشركين، يقول لله البنات، هو الواحد فيهم إذا يعني نسب له البنت يهبط، ترى وجهه إيش؟ مسود وهو كظيم، ثم ينسب البنات لله والعياذ بالله، كحال اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هكذا نسأل الله السلامة والعافية. فهو بيقول الله في كل مكان، وهو بنزه نفسه عن أماكن القاذورات والنجاسات، وبيقول لك الله في كل مكان بدون استثناء، طبعا لا يستثنى. فإذا قلت هل يعني يلزم كذا كذا، يقول لا، إذا كيف في كل مكان؟ بطلت هذه القاعدة وهذه العقيدة. فالرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا فضل عبد الله بن مسعود وحرصه على نشر السنة وحرص السلف على التعلم. كما قلنا لكم مرارا وتكرارا أن العلم طريقه هكذا، تابعي عن صحابي والصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام والنبي من الوحي، وهكذا. هذا طريق العلم وطلب العلم. لا يكون العلم بدون شيوخ، هذه بدعة اليوم مع الأسف منتشرة عند كثير من الطلاب، ولك أنا أكتفي بنفسي، أنا أدرس بنفسي، لا يحتاج إلى مشايخ، ما يحتاج، أجلس في البيت وهذا النت وأبقى أفتح كتب لحالي وأدرس لحالي وأفهم لحالي، ثم ما نجده إلا وقد ضل الطريق، سرعان ما يضل. هؤلاء يضلون الطريق لأنهم سلكوا غير الطريق الذي سلكه الصحابة ومن بعدهم من التابعين، وهكذا. العلم لا يكون إلا عن أيدي أو على أيدي شيوخ عن أهله. أما لوحدك تتعلم، ممكن تتعلم شيء يسير، مقدمات أشياء، لكن العلم الصحيح لا يكون إلا على أيدي علماء. اسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. فموسى عليه السلام لما قال هناك من هو أعلم منك، سأل الله أن يذهب إليه ويرحل إليه، الرحلة في طلب العلم. كيف يأتي إنسان ويزهد بهذا ويلغي هذا، يقول خلاص أنا أطلب العلم وعندي كتب وعندي شروحات العلماء وأسمعها ولوحدي وما شاء الله، ثم بعدما ينتهي نوعا ما يطالب هذا وذاك وهناك، تعالوا خذوا دروس عندي، برجع للقاعدة الصحيحة، تعالوا خذوا دروس عندي. يعني جاءنا واحد هنا، ليه يا فلان؟ والله كذا الوضع وصعوبة وما أستطيع، وأنا أجلس في البيت وأتعلم وأشوف شروحات وألخص، ثم ماذا تفعل؟ ثم أدرس الطلاب ما شاء الله. طب لماذا أنت الآن تفرض، لماذا لا تقول للطلاب أنتم الآن افعلوا مثلي، خذوا هذا النت شيخكم وهذا الجهاز هو شيخكم وعالمكم ودرسوا مثلي. ليه الآن تحرص على أن تجمع الطلاب وتعلمهم؟ يعني أنت يجوز لك بدون مشايخ وطلاب وتفرض على غيرك لابد من طلاب ومشايخ؟ فيقول عندي طلاب ويأتون وأدرسهم وأفتح لهم الكتاب كذا وكتاب كذا. طب هذا لماذا؟ أنت ما فعلت هذا أصلا، على ما طبقته على نفسك. وإذا الطلاب قالوا لك هذا الكلام الذي أنت الآن تقوم وتفعله، أكيد إيش؟ ستحزن وتزعل وتنفر وتغضب. هم لو عقلاء ما أخذوا، ما جاءوا عندك نهائيا، قالوا نفعل كما فعلت، ليه أنا أتعب نفسي أتيك وأنت وضعت هذه القاعدة. فلا يكون العلم إلا عن من هو أعلم، والشيخ يكون قد أخذ العلم عن من هو أعلم، وهذه السنة المباركة في طلب العلم. أما من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صواب، وهذا سرعان ما لما تأتي الفتن يظهر. هذا اللي ما تأسس صحيح لما تأتي فتنة وجدناهم، احنا كنا نراهم، فتنة أبي الحسن وفتنة العرعور وفتنة الحلبي وفتن كثيرة، نجد هؤلاء مباشرة يهرعون إليه، ما في تأسيس، مباشرة يسقطون في الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا مباشرة، ما تأسس، ما بنى البناء الصحيح. فجاءت الفتنة فأخذته وجرفته، نسأل الله السلامة والعافية. من أحكام هذا الحديث أيضا الفقهية قالوا أن الرمي واجب من واجبات الحج، يعني من مناسك الحج هذا الرمي، من تركه فعليه دم، يترك الرمي عليه ماذا؟ دم. قالوا أنه الذي يترك بعضها عليه صدقة، لكن الذي يترك ولا يرمي ويرمشي هذا عليه دم. أيضا من الأحكام الفقهية أن كل الجمرات لا ترمى كلها مرة واحدة، وإنما كل واحدة منها بسبع حصيات بكل حصال وحدها، لا تمسك السبعة وترميه مباشرة وقل انتهي من هذه، لا، واحدة واحدة. والسنة أن تكبر عند رمي كل حصاء، تقول الله أكبر، ها؟ عند رمي كل حصاء. طبعا هي شرعت هذا من أجل أن إبراهيم عليه السلام ماذا لما جاء إبليس وقال أراد أن يمنع من ذبح ابنه كما أمر فرماه مرة ومرة ومرة، لكن لا نعتقد أن في هذا المكان هو إيش إبليس ونسب ونشتم كما يفعل العوام، وكانوا قديما قالوا كانوا يطلقون النار، يخرج مسدس ويطلق النار على هذا المكان، والذي يأتي بصخرة كبيرة ويقول لك أنا الآن قتلته، هذا كله إنما هي المسألة مسألة إيش اتباع، مسألة اتباع، وهذا من الغلو من يعلم. أيضا قالوا لابد أن تقع الحصى في الحوض الموجود حول هذا الشاهر أو المقام الموجود، واليوم الأمور مسهلة جدا وتسهيلات الحمد لله، يعني بفضل هذه الدولة المباركة إن شاء الله وما تسعى إليه وما تقدمه من تسهيلات للحجاج جزاهم الله عن المسلمين خير الجزاء. طيب لو حصل لدى الإنسان يعني شك هل رمى ستة أو سبعة، لا بأس يجزئ، لحديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي بسند حسن أنه قال رجعنا في من الحجة مع النبي عليه السلام وبعضنا يقول رميت بسبع أو بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست، فلم يعب بعضهم على بعض، لم يعب بعضهم على بعض، لكن ما يتعمد الإنسان يرمي ستة، لكن إن شك لا بأس، لا بأس بذلك. والحصى كما قلنا مثل حبة الباقي الله أو حصى الخذف أو الحذف هذا الصغير، لأن النبي عليه السلام التقط له حصيات متوسطة بين الصغر والكبر فقال مثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين. ويجوز أخذ هذه الحصى من مزدلفة أو من منى أو حتى من أماكن يعني بعيدة طبعا عن الحوض، لا تأخذ من نفس الحوض لا بأس، ما يشترط من مكان معين. واليوم سمعنا أنا ما ذهبنا لكن سمعنا أنها مجهزة ومبكتة وموضوعة في أكياس، ما على الحاج إلا وإلا كنا قديما نذهب في الليل نلتقط ونجد يعني مشقة نوعا ما أن تختار الحبات المناسبة، اليوم جاهزة حتى وضعوا لها مواكين مخصصة ل يعني هرسها وجعلها على الحجم المطلوب على السن، سبحان الله تسهيلات كبيرة جدا. ويسن بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق لما ترمي أن يبتعد عن المرمى بعد الرمي ثم يستقبل القبلة فيدعو بعد الصغرى والوسطى، الكبرى لا ما يقف ويدعو، وإنما الصغرى يدعو من جهة الشمال ثم الوسطى يدعو من جهة اليمين والكبرى يرمي ويمشي، يرمي ويمشي. نعم.
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين
قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. المحلقين يعني الحالقين رؤوسهم في الحج أو العمرة تعبدا لله، حق الرأس في الحج والعمرة عبادة، تعبد تقرب إلى الله. والحلق طبعا إزالة شعر الرأس كله بالموس أو بالموسى، هذا هو الحلق. وأما التقصير قص أطراف شعر الرأس من جميع نواحيه، قص أطراف شعر الرأس من جميع نواحيه. اليوم بعض الناس بيستخدم الماكينة، هذه ماكينة الحلاقة، وعلى الصفر يقول لك أنا حلقت. لا، هذا ما يسمى حلق، يسمى تقصير. الحلق بالموس ويجعل الرأس كالكف، ما فيه شعر. أما هذا التقصير اللي على الصفر كما يقولون بالماكينة، هذه ما يسمى إلا التقصير. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم المحلقين. طبعا هذا حصل في غزوة الحديبية لما أمرهم أن يحلوا، وأشارت عليه أم سلمة أن اذهب وادعوا الحلاق واحلق. فمنهم من حلق وهم قلة، ومنهم من قصر. كان يرجون إيش؟ أنه يأتي مرة ثانية أو يعني يعاود يدخل. فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم المحلقين، يعني دعاء لهم بالرحمة. قال والمقصرين يا رسول الله، يعني ادعوا لهم بالرحمة الثانيين المقصرين. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله، ادعوا لهم بالرحمة يعني أيضا، يعني هم خافوا أنه يعني هذا فقط ينال من حلق دون من قصر. في الثالثة قال والمقصرين. والمقصرين، طيب لماذا دعا المحلقين أكثر من المقصرين؟ قال النووي ووجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ في العبادة، أبلغ في العبادة، وأدل على صدق النية في التذلل لله تعالى. طبعا الصحابة كلهم صادقين النية، لا نتكلمش على، نتكلم عن من يعني يخير ليكون هذا أقوى وأحسن وأفضل له. وأدل على صدق النية في التذلل لله تعالى، ولأن المقصر مبق على نفسه الشعر الذي هو زينة. اللي بيقصر بظل إيش زينته فيها موجودة. والحاج مأمور بترك الزينة، بل هو أشعد أغبر. سبحان الله، لما يرجع حاج وقد حلق تظهر عليه هذه الأثار، غير عن إنسان ما حلق الله وما قصر. ومع الأسف اليوم يأخذون من فالنقص من هنا شيء من هنا شيء وشيء وخلاص، هذا لا يجوز ولا يكفي ولا يجزي. مع الأسف الشديد منتشر هذا، تأخذ من نقص من هنا ومن هنا شعرتين ثلاثة وإن قصرت هذا لا يجزي. إنما التقصير يعم، أو الحلق يعم جميع الرأس. إذا الحلق تضمن مزيد عمل ومشقة، وطبعا مزيد أجر. مزيد إيش؟ أجر. لذلك الإنسان ينصح بأن يحلق، إلا لمن كما مر معنا ذهب تمتعا، عمل تمتع يعني عمرة ثم ينتظر الحج، فهنا ماذا في حقه، الحلق أم التقصير الأفضل؟ التقصير، حتى يبقى شعر للحج فيحلق. شوف كيف المسألة، ما هي مسألة رأي وهوى ومزاج، المسألة مسألة اتباع. هنا الحلق أفضل في العمرة، في الحج للمتمتع التقصير عند ما يعتمر ويتحلل هو أولى وأفضل من الحلق، لأنه سيحلق عندما ينتهي من أعمال الحج. المرأة هل عليها حلق؟ هل عليها تقصير جميع شعرها؟ المرأة تجمع شعرها وتأخذ منه قدر إيه؟ الأنملة. لأن المرأة مطلوب أن يبقى تبقى زينتها ويبقى هذا الشعر زين لها، فلا يجوز أن تقصر حتى التقصير كيصبح كحال الرجال فضلا عن حلقه، فضلا عن يحرم على المرأة أن تحلق شعر رأسها، لا يجوز لها ذلك، هذه مثلة. وأما التقصير فإنما تقصر في الحجم العمرة قدر أنملة، أما إذا أرادت تقصر من أجل يعني مشاكل أو علاج لا بأس، أو من أجل أن الشعر فيه يتكسر هذه الأشياء لا بأس، أما أن تقصره كحال كثير من النساء اليوم يصبح قريب من شكل الرجال هذا لا يجوز، يحرم ذلك. مع الأسف الشديد نساء اليوم كثير منهم يعني تركنا الشعر الطويل والضفائر وهذه الأشياء، كل حالهم إلى الكتف، ما تجد امرأة إلا شعرها إلى الكتف، ها كله على ما شاء الله الغرب والموضة وهذه الأشياء، نسأل الله السلامة. ولا زوجها يأمرها أن تطيل شعرها لأنه هذا إيش زين المرأة، كما قالت عائشة سبحانه الذي زين الرجال باللحى والنساء بالضفائر، المرأة دائما طبيعتها شعرها طويل لا تقصر إلا عند الضرورة كما قلنا. طيب من فوائد هذا الحديث كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، حيث دعا لمن قام بالعبادة تشجيعا له وزيادة في ثوابه. ثانيا أن الحلق والتقصير من مناسك الحج والعمرة، حلق والتقصير من المناسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لفاعليهما. ثالثا أن الحلق أفضل من التقصير، إذا كان الحلق والتقصير من النسك من أنساك الحج فمن تركه عمدا أو نسيانا عليه دم، عليه دم أن يذبح مقابل هذا الترك، من يترك واجب من واجبات الحج ماذا يجبر بدم. وكما قلنا أنه يجب أن يكون الحلق والتقصير مستوى على رأس كله، محلقين رؤوسهم ومقصرين. نعم نقف عند هنا نكمل إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. هنا سؤال، تقول أخي محرمي للعمرة ومعي ابنة زوجي البالغة، فهل يجوز ويحتسب محرمي محرمها بما أنها في وصايتي؟ لا لا يجوز، ليس وأخوها ليس الأخ أخوك أنت ليس بمحرم لابنة زوجك، لأنه يجوز لهذا الأخ أن يتزوج هذه البنت ولا ما يجوز؟ يجوز. إذن لا يجوز أو لا يكون هذا الأخ محرما لابنة زوجك، لا يجوز أن تخرج للعمرة معه، لا بد لها من محرم، لا بد لها من أخ لها أو عم أو أب أو ابن. تقول ملاحظة، نحن ثلاث أخوات وزوجة، أخي وبناته وأمي أيضا، يعني ما في إلى الأخ، ما يجزئ، لا لا يجزئ، لا يجوز. وهي إن شاء الله تصبر وتحتسب، الله عز وجل يرزقها هذه البنت المحرم. أما مسألة شو يسموها هذه عصبة النساء، هذا ما يجوز، بنسبوا لها بعض الشافعية، هذا لا يجوز. حديث واضح، يا رسول الله إن امرأتي، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، قال يا رسول الله، واحد قام لما سمع هذا الكلام، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي خرجت حاجة، خرجت امرأة حاجة برفقة آمنة مأمونة صحابة ما شاء الله ما في، قال اذهب حج مع امرأتك، ترك الجهاد من أجل أن يحج مع امرأتك. احنا قلنا بالدرس الأربعاء أظن أن الجهاد أو في عند التخريج الجهاد من شروطه أن يوفر الحاكم أو الإمام أو من يرسل المجاهدين أن يوفر لأهل المجاهد حماية، يعني أنا أريد أن أذهب للجهاد وأكون مطمئن على أهلي وأولادي وبناتي وزوجاتي، أما نذهب من هنا وهم تنتهك المحارم من هنا لا يجوز، لا أذهب، لأن الجهاد شرع لإزالة الضرر، أنا أذهب لإزالة الضرر ثم أترك مجال الضرر يلحق بي. فاللي بيذهبوا اليوم بجاهدوا بيقولوا عنهم بجاهدوا، وبيذهب من هون وبيدمروا بيته وبيعتقلوا أهله وزوجه وأخواته وأمه ومدري إيش وبهدل الدنيا، هذا إفساد أفسد عليهم. فالمسألة مشروطة، ما هي مسألة فوضى كما يفعل اليوم مع الأسف الشديد. صلى الله عليه وسلم.